بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول أخ سلام بعض الأخوة الجزائريين: السؤال الأول، ما حكم أجرة الذي يعمل في مكان مختلط؟ وما حكم زيارة الأرحام الذين هذا حالهم، والأكل من طعامهم وقبول هداياهم؟ أما العمل في مكان يختلط فيه بالنساء فهو محرم، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن عقبة بن عامر: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله رأيت الحم؟ قال: الحم الموت. وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. قبل ذلك يقول الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال الله عز وجل: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، إلى آخر الآيات. فهذا ماذا؟ فالبقاء في مكان يختلط فيه بالنساء ويحصل تكشف النساء هذا أمر محرم. وأما أجرة العمل، فالعمل الذي يعمله إن كان عملا مباحا شرعيا بغض النظر عن الاختلاط، فالأجرة التي ينالها هو ينالها مقابل العمل ذلك. فإذا كان العمل مباحا فالأجرة التي تقاضاها هو تقاضاها مقابل العمل، فهي حلال له، ولكن لا يؤمن من دخول حرمة فيها، لأنه صاحبها عمل محرم، صاحبها عمل محرم، فلا يؤمن من اختلاط الحرمة فيه. المال المذكور لا يؤمن من أن يكون مختلطا بحرمة، ولأن العمل لم يعطى مقابل اختلاطه، وإنما مقابل أعمال مباحة يعملها. يقول: ما حكم زيارة الأرحام الذي هذا حالهم؟ زيارتهم صلة الأرحام على حكمها الشرعي، على حكمها الشرعي مأمور بها، صلة الأرحام واجبة، وإن كانوا يعملون هذا العمل، ويباح الأكل من طعامهم ويباح قبول هداياهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل هدايا المشركين وقبل هدايا اليهود وأكل من طعام اليهود، وهم لا يتورعون عن فعل المحرمات، وإنما يجتنب من كان مكسبه حراما صرفا، من كان مكسبه كله حرام. وأما من اختلط مكسبه بالحلال والحرام فيباح الأكل منه. وقد ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في من هذا حاله أنه قال: لكم مهناه وعليهم الإثم، فيجوز أن يؤكل من طعامه وأن تقبل هدية. يقول السائل الثاني: كيف يكفر عن أيمانه من له أيمان كثيرة لا يحصيها، مع شكه في بعضها أنها لغو؟ أولا، ما تعريف اليمين اللغو، أو ما صورة اليمين اللغو؟ من يذكر؟ لها صورتان: الصورة الأولى أن يحن تجري اليمين على لسانه بدون قصد اليمين، كما أشارت عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري، قالت: قول الرجل لا والله وبلا والله، لأن ليس اليمين مقصودا. هذا هو الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يحلف على شيء يظنه كذلك فيتبين له بعد ذلك أنه على خلافه، كان يحلف أن فلانا ليس في البيت وهو يظن ذلك، ثم تبين له أنه موجود في البيت، فهذا من يمين اللغو أيضا. بقي الجواب عن سؤال الأخ، وهي كيف يكفر عن أيمان من له أيمان كثيرة لا يحصيها؟ والجواب أنه يكفر عما تيقن. فإذا كان يتيقن أنها 20 ويشك في الزيادة فيكفر عن 20 يمينا، وإذا تيقن أنها أكثر من 30، أنها 30 ويشك في الزيادة فيكفر عن 30، وليس عليه وجوب في ما شك فيه، إذن يكفر عما استيقن، يكفر عما استيقن ويستغفر الله عما بقي. وإذا احتاط في هذا الأمر وكفر أكثر مما يظن فهو أفضل وأحب إلى الله سبحانه وتعالى، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وهو أبرأ للذمة، كأن يقول أنا أشك أنها تكون ما بين 20 إلى 30 فكفر 35 كفار، فإن وينوي في ذلك كفارة أو تطوع، ينوي بها أنها كفارة يمين، فإن لم تكن فتطوع لله، فهذا أمر جيد. وأما الواجب عليه فهو أن يكفر على ما تيقن، والزيادة ليس واجبا عليه أن يكفر فيها، لأن الأصل براءة الذمة، ولا يمكن أن يوجب عليه إلا بدليل، إما باليقين أو بغلبة الظن، والله المستعان. قال السؤال الثالث، ما الفرق بين المداراة والمداهنة، وكيف يتعامل من يعيش في وصنع من يعيش في مكان تكثر فيه المعاصي، خاصة أن أهلها معتادون عليها ويظنون أنها ليست مخالفات، فما النصيحة؟ أما الفرق بين المداراة والمداهنة، فالمداهنة أن يجاري إنسانا على خلاف الحق، على المعاصي، فيسكت عن باطله ويجاريه عليه دون إنكار. قال الله عز وجل، ودوا لو تدهن فيدهنوا، أي يود الكفار لو يتغاضى نبينا صلى الله عليه وسلم عنهم ولا ينكر عليهم شركهم ولا ينكر عليهم مخالفاتهم لدين الله، فيدهنون فيداهنونه. هذا محرم، ولا يجوز للمسلم أن يجاري العاصي، بل يغره بذلك، إما بالمدح أو بالثناء فيغره على معصيته، فهذا إثم عظيم وإعانة على الباطل. والمداراة لا يكون فيها ارتكاب معصية ولا إقرار لمعصية ولا إقرار لذنب أو معصية، فيحسن كلامه مع الشخص دون إقرار لمعصية ودون أن يشعره بإقراره للمعصية. فالفرق بينهما كبير. أما قوله كيف يتعامل من يعيش في مكان فيه المعاصي، خاصة مع أن أهلها معتادون عليها ويظنون أنها ليست معاصي، فالجواب أن يعيش معهم مع النصح والإنكار، فإن كانت معاصي خاصة بهم كحلق اللحية، إسبال الإزار، لا يتعدى لا تتعدى المعصية إليه، فيستمر معهم بالنصيحة. من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك ضعف الإيمان. ومن كانت معاصي تتعدى إليه وإلى أولاده، كما يحصل من اختلاط الرجال بالنساء، أو كذلك المعازف والموسيقى وتصوير ذوات الأرواح والنظر إلى المسلسلات والتلفاز وغيره، فيجب عليه أن يفارقهم، يجب عليه أن يبتعد عنهم حتى يسلم دينه، مع الإنكار أيضا. وبالله التوفيق. يقول السؤال الرابع: في بلادنا تقوم بعض المؤسسات التي تهتم بالسكن ببناء عمارات وتوزيعها عن طريق عقد إيجار ينتهي بالتمليك، فما حكم هذا العقد؟ نعم، فما حكم هذا العقد، وما حكم بيع هذه السكنات خاصة وأن ثمنها لم يسدد بعد إلى الجهات المعنية؟ طيب، الفقرة الأولى قال: ما حكم بيع هذه السكنات؟ نعم، قبل ذلك: ما حكم هذا العقد؟ في خلاف بين أهل العلم، وهو أن يجمع عقد إيجار ينتهي بالتمليك، يأجر له البيت، إذا انتهى، إذا استمر سنتين وهو يستأجره يملكه في آخر الوقت ويكتب له عقد ملك، وإذا خرج قبل ذلك ليس له تمليك، ما له إلا الإيجار الذي دفعه مقابل سكنه في البيت. منعه بعض أهل العلم، والذي يظهر أنه ليس فيه مانع شرعي، لأنه عقد معلوم ومنفعة معلومة، ولا غرر ولا ربا ولا ظلم. المنفعة معلومة والإجارة معلومة، وقد ارتضاها لنفسه. لكن إذا كانوا رفعوا الإجارة رفعا كبيرا مقابل أنهم سيملكون، رفعوا الإجارة رفعا كبيرا مقابل التمليك، مقابل أنهم سيملكونه، والإجارة إنما تكون ربما نصف ذلك المبلغ أو ربع ذلك المبلغ في غيرها، فهذا نعم يقع فيه الغرر، فلا يجوز على هذه الصورة. أما إن كانت إجارة صحيحة بثمن يؤجر، يتآجر الناس به، بثمن يتعامل الناس به ويؤجرون به، فهي معاملة صحيحة لا غرر فيها، ويجوز هذا العقد. الفقرة الثانية من السؤال يقول: ما حكم بيع هذه السكنات خاصة وأن ثمنها لم يسدد بعد إلى الجهات المعينة؟ لا يجوز بيعها، لأنها ليست في ملكه بعد، إنما هو مستأجر، ما زال مستأجرا في حكم الإيجار. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا يملك، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الشيء قبل قبضه، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن، وهذا لم يدخل في ضمانه بعد. وكل هذه الأدلة المذكورة صحيحة. يقول السؤال الخامس: في بعض أسواق الخضر والفواكه يأتي الفلاحون بسلعهم إلى هذه الأسواق، فما حكم شراء هذه السلع وبيعها في نفس المكان؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى تؤوى، حتى يؤويها التجار إلى رحالهم. وفي الحديث الآخر، هذا الحديث ثابت عند أبي داود، وفي الصحيح أن أبي هريرة وبنحوه عن جابر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم بيع الشيء حتى يقبض، وقبضه هو تحويله. إذن يجوز أن يشتري من الفلاحين ثم يحولها من المكان الذي بيعت إلى مكان آخر. بقي إذا كانوا هم الذين أتوا إلى مكان، ما إلى محله، يأتي الفلاحون بأموال كثيرة وهو عنده سوق بالجملة، فإدخالها إلى إدخالها إلى مكانه الخاص به يكفي في قبضها، أخذها من الفلاحين ونقلها إلى المكان الخاص به يعتبر قبضا على الصحيح ويجوز له البيع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.